السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي بعنوان الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية، وهو مبحث يدور حول حقيقة الألفاظ وبيان أنها تختلف باختلاف السياق والتراكيب. لفظ الكفر شاع عند عامة الناس إطلاق لفظ الكفر على ما يخرج من الملة ولا يعرفون له غير هذا المعنى، والواقع أن الكفر كفران: كفر مخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة، وهو كفر المعصية أو ما يسمى بكفر النعمة. قال ابن قيم الجوزي رحمه الله: وها هنا أصل آخر، وهو الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد. يقول: فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسبه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، ويسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافر، ولا يطلق عليهما اسم الكفر. اكتب عندك ضابط كفر العملي، ضابط كفر العملي. وما يصدر من الجوارح بفعل أعمال أو بتركها، هو ما يصدر من الجوارح بفعل أعمال أو بتركها أطلق الشارع على الفاعل أو التارك اسم الكافر. من أول السطر: ضابط كفر الاعتقاد، ضابط كفر الاعتقاد وما يختص بأعمال القلوب، وما يختص بأعمال القلوب كالجحود، وهو أن ينكر الإنسان بلسانه ما استقر في قلبه، وهو أن ينكر الإنسان بلسانه ما استقر في قلبه. مرجع للكتاب: وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقه. وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا كفر عمل. وكذلك قوله: من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها فقد باء أحدهما. وقد سمى الله سبحانه وتعالى من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به، فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فأخبر سبحانه أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به والتزمون، وهذا يدل على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من دياره. ثم أخبر أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقا وأخرجوهم من دياره، فهذا كفرهم بما أخذ عليهم في الكتاب. ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق، وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب، فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق، كافرين بما تركوه منهم. فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففرق بين قتاله وسبابه، وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا. ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي. اكتب عندك: ووجه ذلك أن القتال بالجوارح، أن القتال بالجوارح وإن كان أصله في القلب، يقول: وهذا الكفر، ما المراد بهذا الكفر هنا؟ اللي هو العمل، اللي هو القتال، لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. اكتب عندك: والمزال هنا الإيمان المطلق وليس مطلق الإيمان. والمراد بالإيمان المطلق هو فعل الواجبات والمستحبات وترك المكروهات والمحرمات والتنزه عن فضول المباحات، والتنزه عن فضول المباحات، هذا هو الإيمان المطلق. الإيمان المطلق تاني وفعل الواجبات والمستحبات وترك المكروهات والمحرمات والتنزه عن فضول المباحات. أما مطلق الإيمان فهو المراد بالإيمان في حديث جبريل وهو المراد بالإيمان في حديث جبريل، وهي أركان الإيمان الستة. افتح قوس. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. نرجع للكتاب. يقول ابن القيم رحمه الله، كل هذا يا أخواننا كما تعلمون كلام الإمام ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها كما قرأناه قبل ذلك. يقول: وهذا التفصيل هو قول الصحابة والذين هم أعلم الأمة بكتاب الله عز وجل وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين: فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريقا جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان، فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا. وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل، فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم. اكتب عندك: وهذا كله أجمع عليه أهل السنة. قال سفيان بن عيينة عن هشام بن حدير عن طاووس عن ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه. وقال ابن عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هو بهم كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال في رواية أخرى عنه: كفر لا ينقل عن الملة. وقال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وهذا الذي قاله عطاء بين في القرآن لمن فهمه، فالله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزل الله بغير ما أنزله كافرا، وسمى جاحدا ما أنزله الله على رسوله كافرا، وليس الكافرون على حد سواء. ويسمى الكافر ظالما كما في قوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وسمى متعدي حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالما، فقال: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال يونس ابن نبي: لا إله إلا أنت. وقال يونس نبيه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال صفيه آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا. وقال كليمه موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم. ويسمي الكافر فاسقا كما في قوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، الآية. وقوله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وهذا كثير في القرآن. ويسمي المؤمن فاسقا كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، نزلت في الحكم ابن أبي العاص: وليس الفاسق كالفاسق. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال عن إبليس: ففسق عن أمر ربه. وقال: فمن فرض فيهن الحد فلا رفث ولا فسوق، وليس الفسوق كالفسوق. والكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان، وكذا الجهل جهلان، جهل كفر كما في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالمعرف وأعرض عن الجاهلين، وجهل غير كفر لقوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. اكتب عندك: فكل من عصى الله فهو جاهل. كذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر، وهو شرك العمل كالرياء. وقال تعالى في الشرك الأكبر: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وفي شرك الرياء قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن هذا الشرك الأصغر قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه أبو داود وغيره. ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملة ولا يوجب له حكم الكفار، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو كفر ينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل عن الملة عنها. وكذا النفاق نفاقان: نفاق اعتقاد ونفاق عمل. فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار. ونفاق العمل كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الصحيح أيضا: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان. فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان، ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال، فإذا أكملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا. وكلام الإمام أحمد يدل على هذا، فإن إسماعيل بن سعيد الشلنجي قال: سألت أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم، هل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر، مثل قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، ونحو قوله: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ونحو قول ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال إسماعيل: فقلت له: ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. انتهى المبحث، وانتهى أيضا كلام ابن القيم رحمه الله ورحمة الله عليه وعلى أئمة المسلمين. حقيقة الأمر يا أخوانا هذه الجزئية، وهي مسألة الكفر والشرك والظلم والفسوق، هذه من الأمور المهمة التي افترق فيها أهل السنة والجماعة عن أهل البدعة والضلالة. وهو أن الكفر كما ذكر الإمام نوعان: أكبر وأصغر، أو بمعنى أدق: عقدي وعملي. والصواب كفر أكبر وكفر أصغر، لأنه يلزم من كونه كفر أصغر لا يخرج عن الملة، وأكبر يخرج عن الملة. ولا يفهمن فاهم حينما نقول أن هذا كفر اعتقادي وكفر عملي أن الكفر العملي لا يخرج عن الملة، هذا غير صحيح، بل من أنواع الكفر العملي ما يخرج عن الملة باتفاق، كوطء المصحف وسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا كفر وصدر من الجوارح ويخرج عن الملة بإجماع أهل السنة والجماعة. وعليه فلابد من النظر إلى النص وإلى السياق الذي جاء به النص ليتبين للقارئ ما المقصود بنوع الكفر عند وروده في عبارة أو في نص لكلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه استقرأ النصوص الشرعية فخلص بنتيجة لابد من إظهارها ولابد من بيانه، وهي أن الكفر وهو المصدر المعرف بالألف واللام إذا جاء لا يصرف أو لا يقصد به إلا الكفر المخرج عن الملة. يعني هناك فرق بين كفر يكفر كفر كافرون كافر وبين الكفر. كلمة الكفر مصدر معرف بالألف واللام، فشيخ الإسلام باستقراء النصوص وجد أن هذه اللفظة إذا جاءت هكذا الكفر لا يراد بها إلا الكفر المخرج عن الملة حتى وإن كان من الكفر العملي. طيب، أنا سبق وأن أمليت عليكم ضابط الذنوب المكفرة أم لم أملي عليكم؟ طيب، اكتب عندك ضابط الذنب المكفر. هو كل ذنب وصف الشارع فاعله بالكفر أو بأن الذنب كفر. كل ذنب وصف الشارع فاعله بالكفر أو بأن الذنب كفر. ولا يلزم من كون الذنب مكفر أن فاعله خرج عن الملة بهذا الذنب. وكذلك لا يلزم من كون الذنب مكفر أن يكون أعظم من الذنب الغير مكفر، ولا يلزم من كون الذنب مكفر أن يكون أعظم من الذنب الغير مكفر. مثال ذلك إتيان المرأة وهي حائض من زوجها كفر، والزنا ليس بكفر، ومعلوم أن الزنا أعظم بكثير من إتيان المرأة وهي حائض. من أول السطر. وأما الكفر إذا جاء مصدرا معرفا بالألف واللام فباستقراء النصوص ما جاء إلا ويقصد به الكفر المخرج عن الملة. فباستقراء النصوص ما جاء إلا ويقصد به الكفر المخرج عن الملة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، من أول السطر. أما إذا جاء الذنب أو فاعل الذنب، أما إذا جاء الذنب أو فاعل الذنب موصوفا بكافر أو كفر أو كفر أو كافر فهذا يحتمل النوعين، إما أن يكون مخرج عن الملة، وإما ألا يكون كذلك. إما أن يكون مخرج عن الملة وإما أن يكون غير ذلك. والذي يحدد النوع العلماء. مثال ذلك قتال المسلمين بعضهم لبعض كفر، غير مخرج عن الملة. والذهاب إلى الكهان وسؤالهم وتصديقهم كفر مخرج عن الملة. نرجع للكتاب. أيوة من لا، ما هي ايه النفاق العملي؟ اصوله الخمسة امور المذكورة في الحديثين. تاني، النفاق العملي اصول النفاق العملي اللي هي الخمسة امور المذكورة في الحديثين، وهي اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. اسمها إيه؟ أصول النفاق العملي الخمس. فهذه إذا استحكمت في القلب وثبتت فيه لابد أن يتولد منها غيره. يتولد منها إيه؟ غيره، كما قال عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الفجر والعتمة لا يتخلف عنهما إلا منافق معلوم النفاق. كل هذا من النفاق العملي. وباتفاق أهل العلم أن النفاق العملي هو رسول النفاق العقدي أو الاعتقادي، يعني لا يبعد أبدا أن الإنسان إذا استحكمت فيه خصال النفاق العملي وكثرت فيه أن تودي به إلى النفاق العقدي. أما نفاق عملي فقط لا يخرج به الرجل عن الملة. نرجع للكتاب. الكلمة، شاع عند بعض الناس أن الكلمة هي اللفظ المفرد كالاسم والفعل والحرف، وهذا خلاف المعنى المراد في كلام العرب الذي هو لغة القرآن العظيم والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث لفظ الكلمة لا يوجد إلا للجملة التامة التي هي كلام، ولا تطلق العرب لفظ كلمة ولا كلام إلا على جملة تامة. وانظر للتفصيل لفظ الحرف وقد سبق ذكره. الليل، قد يطلق بعضهم كلمة الليل وفي ذهنه أنه ينتهي إلى طلوع الفجر، ويفسر بهذا النصوص التي ورد فيها هذا اللفظ. والواقع أن لفظة الليل إذا أضيف إليها مقدار، فقيل ثلث الليل أو ربع الليل أو نصف الليل أو ثلثي الليل، فالمراد الليل الذي نهايته طلوع الشمس لا طلوع الفجر، ومن عكس لم يصب. أما لفظ الليل على الإطلاق دون أن يضاف إليه مقدار، فإن المراد منه ما ينتهي بطلوع الفجر. وانظر لفظة النهار وقد سبقت. المحراب، المعنى الشائع عند عامة الناس اليوم للمحاريب أنها القوة الصغيرة تجعل في قبلة المسجد يقوم فيها الإمام، وبهذا المعنى يفسرون الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة ويجعلونها حجة في مشروعية المحراب في المسجد. والواقع أن هذا المعنى الشائع حادث لا يجوز أن تفسر به الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة، وذلك لما يلي: أن المحاريب في المساجد بدعة، أن الصلاة في المحراب مكروهة، أن تفسير المحراب بذلك خلاف تفسير الصحابة والتابعين، وبيان ذلك كما يلي: وردت كلمة المحراب في 5 مواضع من القرآن العظيم. في سورة آل عمران قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وفيها كذلك، أي في سورة آل عمران: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وفي سورة مريم قال تبارك وتعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وفي سورة صاد قال عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. وفي سورة سبأ قال تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. والآيات السابقة لا يراد فيها بالمحراب والمحاريب هذه الكوة التي تجعل في المسجد ويقوم فيها الإمام، إنما المراد بها الغرفة والموضع العالي الذي ينفرد فيه الإنسان عن الناس ومشاغل الدنيا. هذا الذي ورد في القرآن، وينبغي أن يكون هو المعنى المراد بالأحاديث الواردة فيها ذكر المحراب بحرمة الكراهة أو بكلام أهل العلم. والمحراب في المسجد بمعنى الكوة التي يقف فيها الإمام بدعة. روى البزار عن ابن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال: إنما كانت للكناس، أي للكنائس، فلا تشبهوا بأهل الكتاب. وعنه قال: اتقوا هذه المحاريب، وكان إبراهيم النخعي لا يقوم فيها. وعن سالم ابن أبي الجعد قال: لا تتخذوا المذابح، يعني المحاريب، في المساجد. والحديث سنده ضعيف. وعن موسى بن عبيدة قال: رأيت مسجد أبي ذر فلم أرى فيه طاقا. قال ملا علي القاري رحمه الله: والمحاريب من المحدثات بعده صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كره جمع من السلف اتخاذها والصلاة فيها. قال القضاعي: وأول من أحدث ذلك عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ عامل للوليد بن عبد الملك على المدينة لما أسس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدمه وزاد عليه. ويسمى موقف الإمام من المسجد محراب لأنه أشرف مجالس المسجد. ومنه قيل للقصر محراب لأنه أشرف المنازل، وقيل المحراب مجلس الملك سمي به لانفراده فيه، وكذلك محراب المسجد لانفراد الإمام فيه، وقيل سمي بذلك لأن المصلي يحارب فيه الشيطان. قلت: فانظر بارك الله فيك كيف قاد تقديم المعنى الحادث على المراد إلى تزويغ أمر هو من البدع والانحراف في تفسير آية من القرآن العظيم. فائدة للسيوطي رحمه الله رسالة بعنوان: إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب. في الهامش قال الألباني في السلسلة الضعيفة: إذا ثبت أن المحاريب من عادة النصارى في كنائسهم، فينبغي حينئذ صرف النظر عن المحراب بالكلية واستبداله بشيء آخر ينفق عليه، مثل وضع عمود عند موقف الإمام، فإن له أصلا في السنة. فقد أخرج الطبراني في الكبير عن جابر عن أسامة الجهني قال: لقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه، فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين يريد؟ قالوا: يخط لقومك مسجدا. فرجعت فإذا قوم قيام، فقلت: ما لكم؟ قالوا: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا، وغرس في القبل خشبة أقامها فيه. قلت: أي الألباني وإسناده حسن، رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال التهذيب. انتهى باختصار. المسجد الحرام: شاع عند بعض الناس أن المسجد الحرام هو البناء المحيط بالكعبة فقط، والواقع أن كلمة المسجد الحرام جاءت بعدة معان في القرآن الكريم. ففي قوله تبارك وتعالى: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي إلى جهة المسجد الحرام. وبالنسبة لغير المعاين إنما يتوجه إلى جهة الحرم وهو ما حول الكعبة. وهو وفي قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، وهنا المراد الكعبة وما حولها وأرض الحرم. وفي قوله تعالى إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، المراد أرض الحرم، إذ المعاهدة لم تكن فيما حول الكعبة، بناء الكعبة. وفي قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، المراد أرض الحرم. بل ورد ذكر الكعبة والمراد بها أرض الحرم كما في قوله هديا بالغ الكعبة. قال ابن تيمية رحمه الله ولفظ الكعبة هو في الأصل اسم لنفس البنية، ثم في القرآن قد استعمل فيما حولها كقوله هديا بالغ الكعبة، وكذلك لفظ المسجد الحرام يعبر به عن المسجد وعما حوله من الحرم. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى هذه الأقوال يا أخوان ذهب جمع غفير من أهل العلم إلى أن مكة كلها حرم، والمعني بمكة حدودها التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وهي معلومة الآن. نزول القرآن، شاع عند بعض الناس أن معنى نزول القرآن هو الإعلام به والإفهام والمراد، هو الإعلام به والإفهام، والمراد أن نزول القرآن العظيم هو إعلام جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن وإفهامه إياه. والصواب أن نزول القرآن العظيم هو بالمعنى المعروف في لغة العربي، لكن على الوجه اللائق به. قال ابن تيمية رحمه الله وليس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى النزول المعروف. معنى كلمة نزول المعروف أي من عال إلى أسفل، هذا هو النزول في لغة العرب، وهذا هو اللائق بالقرآن فإنه نزل بلغة العرب، ولا تعرف العرب نزولا إلا بهذا المعنى، ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطابا بغير لغتهم، ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنى في معنى آخر بلا بيان، وهذا لا يجوز. وبهذا يحصل مقصود القرآن واللغة الذي أخبر الله تعالى أنه بينه وجعله هدى للناس. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقال أيضا رحمه الله النزول في كتاب الله عز وجل ثلاثة أنواع: نزول مقيد بأنه منه، وهذا لم يرد إلا في القرآن. نزول مقيد بأنه من السماء ويراد به العلو فيتناول نزول المطر من السحاب ونزول الملائكة من عند الله. نزول مطلق على غير مقيد لا بهذا ولا بهذا، فلا يختص بنوع من الإنزال، بل ربما يتناول الإنزال من رؤوس الجبال كقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، والإنزال من ظهور الحيوان كإنزال الفحل الماء وكإنزال الميزان والسكينة والنعاس. لفظة النسخ، المعنى الشائع اليوم للنسخ هو المعنى الاصطلاحي الأصولي، أعني رفع الحكم المتقدم بجملته بحكم متأخر عنه، بينما السلف كانوا يستعملونه طار بهذا المعنى وتارة بمعنى آخر، وعدم معرفة هذا أوقع بعضهم في إشكال في فهم النصوص وكلام السلف. قال ابن تيمية رحمه الله وكانوا أي السلف يسمون ما عرض الآية ناسخا لها، فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل، وإن كان ذلك المعنى لم يرد بها، وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية بل قد لا يفهم منها، وقد فهمه منها قوم، فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسخا، وهذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم، وأصل ذلك من إلقاء الشيطان ثم يحكم الله آياته، فما ألقاه الشيطان في الأذهان من ظن دلالة آية على معنى لم يدل عليه سم هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسخا، كما سموا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ناسخا لقوله فاتقوا الله حق تقاته، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ناسخا لقوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وأمثال ذلك. قال حذيفة إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: من يعلم ما نسخ من القرآن، أو أمير لا يجد بدا، أو أحمق متكلف. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على كلام حذيفة رضي الله عنه: مراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو بتقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه. ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. قال ابن العربي: إن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمون التخصيص نسخا، لأنه رفع لبعض ما تناوله العموم ومسامحة، وجرى ذلك في ألسنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدهم، وهذا يظهر عند من ارتاض بكلام المتقدمين كثيرا. اكتب عندك: والنسخ في لغة العرب يطلق ويراد به عدة معان، منها الأول رفع الحكم المتقدم بحكم آخر متأخر، الثاني الإزالة، ومنها قولهم الإزالة، ومنها قولهم نسخت الشمس الظل. ومنها التغيير، مثل قولهم نسخ القاضي الحكم أي غيره. ومنها الكتابة والتدوين، مثل قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ومنها الإزالة، ما احنا قلناها مش كده؟ طيب خلاص، هذه المعاني. نعم، الكتابة والتدوين. لفظة النفاق، شاع عند الناس أن النفاق شيء واحد لا تفصيل فيه، فيثبتون حكم قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لكل من وجد فيه خصلة من النفاق. والواقع أن النفاق نفاقان: نفاق اعتقاد ونفاق عمل. والأول هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن العظيم، أما الثاني نفاق العمل فقد يجتمع مع أصل الإيمان، ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية. انظر لفظة الكفر، فقد نقلت هناك كلاما لابن القيم في بيان ذلك، وبالله التوفيق. اكتب عندك: والنفاق الأكبر وهو العقد هو اعتقاد الكفر وإظهار الإسلام. وهو مخرج عن الملة باتفاق، إبطان الكفر وإظهار الإسلام، وهو مخرج عن الملة باتفاق. النفاق العملي وأصوله خمسة، النفاق العملي وأصوله خمسة: الكذب، وخيانة الأمانة، والفجور في الخصومة، والغدر في العهد. إتاني والخلف بالوعد. وغيرها. لفظة النهار شاع عند بعض الناس أن النهار يبدأ من طلوع الشمس، والواقع أن في ذلك تفصيل يوضحه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية التالي، قال رحمه الله: ولفظ الليل والنهار في كلام الشارع إذا أطلق فالنهار من طلوع الفجر، كما في قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما، وقوله: كالذي يصوم النهار ويقوم الليل، ونحو ذلك. فإنما أراد صوم النهار من طلوع الفجر، وكذلك وقت صلاة الفجر وأول وقت الصيام بالنقل المتواتر المعلوم للخاصة والعامة والإجماع الذي لا ريب فيه بين الأمة، وكذلك في مثل قوله: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة. ولهذا قال العلماء كالإمام أحمد وغيره: إن صلاة الفجر من صلاة النهار. وأما إذا قال الشارع صلى الله عليه وسلم: نصف النهار، فإنما يعني به النهار المبتدئ من طلوع الشمس، لا يريد قط لا في كلامه ولا في كلام أحد من علماء المسلمين بنصف النهار النهار الذي أوله من طلوع الفجر، فإن نصف هذا يكون قبل الزوال. ولهذا غلط بعض متأخر الفقهاء لما رأى كلام العلماء أن الصائم المتطوع يجوز له أن ينوي التطوع قبل نصف النهار، وهل يجوز له بعده، على قولين، هما روايتان عن أحمد، ظن أن المراد بالنهار هنا نهار الصوم الذي أوله طلوع الفجر. وسبب غلطه في ذلك أنه لم يفرق بين مسمى النهار إذا أطلق وبين مسمى نصف النهار، فالنهار الذي يضاف إليه نصف في كلام الشارع وعلماء الأمة هو من طلوع الشمس، والنهار المطلق في وقت الصلاة والصيام من طلوع الفجر. الكتاب ده يا أخوانا مهم جدا، ياريت تعود القراءة فيه حتى ترسخ أو حتى يرسخ ما فيه من معاني دقيقة في ذهنك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالنزول إذا بقي ثلث الليل، فهذا الليل المضاف إليه الثلث يظهر أنه من جنس النهار المضاف إليه النصف، وهو الذي ينتهي إلى طلوع الشمس. وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء إلى نصف الليل أو إلى الثلث، فهو هذا الليل. وكذلك الفقهاء إذا أطلقوا ثلث الليل ونصف فهو كإطلاقهم نصف النهار، وهكذا أهل الحساب لا يعرفون غير هذا. يبقى لابد أن نفرق بين لفظة الليل والنهار إذا جاءت مطلقة، وبين لفظة الليل والنهار إذا جاءت مقيدة، كما ذكر هنا شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، في أي صوم أقصد؟ ما احنا قلنا هنا النهار بيبدأ هنا من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر. ليه؟ لأنها جاءت مقيدة، أما مطلقة غير ديت. النية، قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره. والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده لا شريك له، أم غيره، أم الله وغيره. وهذه النية هي التي يتكلم بها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. وقد صنف أبو بكر بن أبي الدنيا مصنفا سماه كتاب الإخلاص والنية، وإنما أراد هذه النية، وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، طارة بلفظ النية وطارة بلفظ الإرادة، وطار بلفظ مقارب لذلك، وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية أيضا من الألفاظ المقاربة له. وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهم لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء، فمنهم من قال النية تختص بفعل الناوي والإرادة لا تختص بذلك، كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوي ذلك. وقد ذكرنا أن النية في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني غالبا، فهي حينئذ بمعنى الإرادة، ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرا، كما في قوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة، وقوله من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وقوله من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، وقوله ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون، وقوله وما أوتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أوتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء، كما في قوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وقوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فنفي الخير عن كثير مما يتناجى به فنفى الخير عن كثير مما يتناجى به الناس إلا في الأمر بالمعروف، وخص من أفراده الصدقة والإصلاح بين الناس لعموم نفعهما، فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير، وأما الثواب عليه من الله فخصه بمن فعله ابتغاء مرضات الله، وإنما جعل الأمر بالمعروف والنهي عن الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما خير وإن لم يبتغ به وجه الله، لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي فيحصل به للناس إحسان وخير. وأما بالنسبة إلى الأمر فإن قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته كان خيرا له وأثيب عليه، وإن لم يقصد ذلك لم يكن خيرا له ولا ثواب له عليه، وهذا بخلاف من صام وصلى وذكر الله يقصد بذلك عرض الدنيا، فإنه لا خير له فيه بالكلية لأنه لا نفع في ذلك لصاحبه لما يترتب عليه من الإثم فيه ولا لغيره، لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد اللهم إلا أن يحصل لأحد به اقتداء في ذلك. وأما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية فكثير جدا، ونحن نذكر بعضها كما خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى، وفي صحيح مسلم عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وفيه أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحديث وقال فيه يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا هم فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. لفظ ابن ماجه ولفظ أحمد: من كان همه الآخرة ومن كان نيته الدنيا. وخرجه ابن أبي الدنيا وعنده: من كانت نيته الدنيا ومن كانت نيته الآخرة. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد منقطع عن عمر قال: لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له، يعني لا أجر لمن لم يحتسب ثواب عمله عند الله عز وجل. وبإسناد ضعيف عن ابن مسعود قال: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول وعمل إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما وافق السنة. وعن يحيى بن أبي كثير قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وعن زبيد اليامي قال: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وعنه أنه قال: أنو في كل شيء تريده الخير حتى خروجك إلى الكناسة. وعن داود الطائي قال: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية، وكفاك به خيرا وإن لم تنصب. قال داود: والبر همة التقي، ولو تعلقت جميع جوارحي بحب الدنيا لردته يوما نيته إلى أصله. وعن سفيان الثوري قال: ما علشت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. وعن يوسف بن أصباط قال: تخلص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وقيل لنافع بن جبير: ألا تشهد الجنازة؟ قال: كما أنت حتى أنوي. قال: ففكر هنيها ثم قال: امضي. وعن مطرف بن عبد الله قال: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. وعن بعض السلف قال: من صره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يؤجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة. وعن ابن المبارك قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وقال ابن عجلان: لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله، والنية الحسنة، والإصابة. وقال الفضيل بن عياض: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك. وعن يوسف بن أصبات قال: إيصال الله عز وجل أفضل من القتل في سبيله. خرج ذلك كله ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص والنية. وروى فيه بإسناد منقطع عن عمر رضي الله عنه قال: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله عز وجل، والورع عما حرم الله عز وجل، وصدق النية فيما عند الله عز وجل. انتهى كل هذا من كلام الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم. نعم. يعني أنه خرج يجاهد في سبيل الله ما يريد إلا متاع الدنيا. العقال هو القيد الذي يقيد به البعير أو الفرس. نعم. أين هي؟
الحديث آخر الحديث. أفضل الأعمال أداء ما افترض الله عز وجل.
نعم. والورع عما حرم الله عز وجل، كذلك لفظة الورع تختلف باختلاف السياق. ده على فرض صحة الحديث إلى عمر، ولكنه لا يصح. الوسط: شاع عند بعض الناس أن الوسط هو فقط ما يكون بين شيئين، ولم ينتبه إلى المعنى الآخر لهذه الكلمة الذي جاء في القرآن العظيم والسنة النبوية. والوسط في الشرع هو العدل الخيار. قال تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، والوسطى بمعنى خيرها وأعدلها وأفضلها. وقال تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي خيره وأعدله. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. والمقصود من ذلك جميعه أن يفهم أن الوسطية في الدين هي الخيرية والعدالة الدينية، وذلك باتباع أمر الله عز وجل والانتهاء عما نهى الله عنه وزجر. أما تفسير الوسطية في الدين بغير هذا المعنى فهو قائم على جرف نهار ومعنى سراب يحسبه الظمآن ماء. لا ينبغي حملها بعضهم على معنى الكراهة الاصطلاحية، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وهذا معنى اصطلاحي حادث لا يجوز تفسير النصوص الشريعة التي وردت فيها هذه الكلمة به. قال ابن قيم الجوزي رحمه الله: وأقبح غلط ممن حمل لفظ الكراهة في كلام الله ورسوله وكلام السلف من حمل لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث. وقد أطرد في كلام الله ورسوله استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا أو قدرا وفي المستحيل الممتنع، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي له، وقوله: على لسان نبيه كذبني ابن آدم وما ينبغي له، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وقوله صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير: لا ينبغي هذا للمتقين، وأمثال ذلك. وأخيرا، تلك جملة من الألفاظ التي بدل بعض الناس معانيها المراد شرعا بمعان حادثة لديهم، فصلت لك القول فيها. وأذكر هنا جملة أخرى على وجه السرعة من الألفاظ دون تفصيل من ذلك: شاع عند بعض الناس التفريق بين الداعية والعالم، فهم يطلقون داعية على من تصدى للدعوة والوعظ والتوجيه والإرشاد، أما العالم فهو العالم بالدين عقيدة وأحكاما وأدابا. والصواب أن الداعية يطلب فيه من العلم ما يدعو إليه أكثر من غيره، فإذا كان داعية للإسلام فإنه عالم بالإسلام، فكل داعية عالم ولا عكس. وهؤلاء الذين يسمونهم دعاء غالبهم وعاظ وقصاص، ولما يصيروا بعد دعاء. اللفظ الثاني: الحكمة في الدعوة شاع عند بعض الناس أنها اللين واليسر وعدم الشدة في الدعوة، والصواب أن الحكمة هي استعمال الأسلوب المناسب للحال، فطار الحكمة في الدعوة باللين وعدم الشدة، وطار تكون بالشدة، وطار بين بين. ومن نظر في حاله صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام علم حقيقة ذلك. النسك شاع عند بعض الناس أنها أعمال الحد فقط، والواقع أنها جاءت في الشرع بمعنى العبادة عموما، وجاءت بمعنى ما يذبح في الحد، وجاءت بمعنى أعمال الحد. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال تعالى: لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكون. وقال عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. البيع معروف في الشرع، ولكنك تسمع اليوم إطلاق لفظ البيع على ما حقيقته الاستئجار في الشرع. تقرأ في الصحف: باع المنتخب اللاعب الفلاني بمبلغ كذا إلى سنتين أو ثلاث. الإسراف والتبذير يطلق بعض الناس كلمة الإسراف على أي نفقة كثيرة، والحقيقة أن الإسراف هو النفقة في الباطل ولو كانت قليلة، أما النفقة في الخير فليست إسرافا ولو كثرت، بشرط ألا يضيع نفسه ومن يعول. الخاتمة: وبعد فتلك جملة من الألفاظ التي جاءت في القرآن العظيم والسنة النبوية وجرت على لسان السلف الصالح بمعان شاع عند بعض الناس استعمالها في غير ما أراده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم منها، فاستعملوها على غير وجهها المراد شرعا، وفهموا كلام السلف على غير وجهه. وقد وضح لك كيف يحاول إبليس صرف الناس عن مراد الشرع والتلبيس عليه. وإليك الخير فأن تنظر لنفسك فتقتدي بالسلف في فهم نصوص القرآن العظيم وحديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لك الخير في ذلك، أو تتذلى بحبل الغرور وتتبع ذلك السبيل الذي هو باب من أبواب الشر والضلال. ولا شك أن غياب المعاني الشرعية عن ألفاظ القرآن العظيم والسنة النبوية عند بعض الناس هو من الغربة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وسئل عن الغرباء قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: وطوبى للغرباء أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وقد صارت تلك العلوم غريبة بحيث يمقت ذاكرها. وقد قال الثوري رحمه الله: إذا رأيت العالم كثير الأصدقاء فاعلم أنه مخلط، لأنه إذ إن نطق بالحق أبغضوه. وقد ألقيت إليك بالأمر فانظر لنفسك. والسلام كتبه محمد بن عمر بزمول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لكاتبه وأن يغفر لقارئه ولسامعه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. نأمل إن شاء الله أن تعيدوا قراءة هذا الكتاب مرات عديدة حتى تتضح الأمور لدينا أكثر من ذلك. والله هو المأمول والمسؤول أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.